قال تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا رجل عمره 60 سنة محال إلى التقاعد وهو غني وأبو أولاد ولم يقض فرضه بالحج حتى الآن وهو بين جماعة ومع المسلمين. قال تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لابد من ضرب الشاخص؟ وإذا خرجت الجمار فماذا عليه؟
قال تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل الأضحية أفضل للحي أو للميت وهل يشتركون سواء؟
قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه سأل أهل العلم الذين حل لهم الله تعالى هذا العلم.
قال تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يؤخذ من الآية أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال. المسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس. يمنع من تعلم ويمنع من سؤال أهل العلم فهذا حياء مذموم.
عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
فإذا رأينا أن رجلا فقهه الله في دينه وبصره به وكان يعبد الله على بصيرة ويدعو الناس إلى دين الله على بصيرة علمنا أن الله أراد به خيرا. ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدم لكم الإصدار 40 ويحتوي على سلسلة فتاوى الحج والعمرة والأضاحي لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
ما هي صفة العمرة؟
العمرة تحرم من الميقات اللي تمر عليه حين توجهت من بلادك على الميقات اللي تمر عليه من طريق من شام رابط أو من المدينة ميقات المدينة، وإذا كنت من ميقات نجد السير كمن في المغاسل السير وفي قرن المنازل، وإذا كنت من اليمن من ميقات اليمن كلملم، إذا جئت الميقات وأنت ناوي العمرة تحرم منه، تحلع ثيابك وتلبس الإجابة الرجال تكشف رأسك وتقول اللهم لبيك عمرة، تلوي بقلبك وتلبي بلسانك اللهم لبيك عمرة، ثم تشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في الطريق حتى تصل الحرم إلى المسجد الحرام. فإذا دخلت المسجد تقدم إليك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم ومجد الكريم وسلطان القبيل للشيطان اللهم افتح لي أبواب رحمته، ثم تغسل فعله. فإذا قربت منها قطعت التلبية وبدأت بالحجر نفسه، تقطع التلبية وتبدأ بالحجر تستلمه بيديك وتقبله وتقول الله أكبر، ثم تشتغل بالطواف إليك بعد يسارك وتطوف 7 أشواط. إذا وابرت الركن اليماني استلمتها بيدك وقلت الله أكبر بسم الله الله أكبر، وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا وصلت الحجر الأسود استلمته بيدك وقبلته وقلت الله أكبر. إذا تيسر فإن لا تيسر أشرت إليه وكبرت. وإن تيسر الإسلام باليد دون التقبيل قبلت يدك أو عصاك تسلم في عصاك أو بيدك وتقبل ما استلمت به. فإن كان مشقة أشرت إليه قابلته وأشرت إليه وما فيه حتى تكمل 7 أشهر. ثم بعد ذلك صلي ركعتين عند المقام إذا تيسر أو في بقية المسجد صلي ركعتين، ثم بعد هذا تسعى سنوات سبعة أشواط ثم تحلق أو تقصر. هذه العمرة.
إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة يا شيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول
تبقى في المنتحة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر لأن في الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت به على أحوالها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها. إلا إن كانت شربت حبسني الحابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل إذا أرادت يعني أصابها عذر حبسني الحابس العذر كالحيض فلأنها تعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. من أسئلة السائلة أم محمد من مدينة الزلف تقول سماحة الشيخ لقد نوت العمرة واغتسلت من مدينة الزلف تقول فلما وصلت الميقات السيل الكبير أنا وأهلي أردت أن أغتسل مرة ثانية فلما وضعت الصابون على جسمي وفتحت الماء فإذا هو بارد وخشيت على نفسي فتركت الاغتسال ومسحت الصابون الذي على جسمي بالفوطة ثم أديت العمرة هل عمرتي صحيحة؟
لا مش غسل هو بغير مسح غسل في البيت كافي غسل في البيت كافي والحمد لله غسل هو بغير ليس بغير لكن مسح الحج وعمره قبل الإحرام إذا تيسر ذلك.
سمعت يقول السائل ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادما من مصر هل يحرم من بيته أم من الطائرة وإذا كان في الطائرة ماذا يفعل؟
يحرم من الميقات إذا كان السيارة أو الطائرة وازن الميقات يحرم إذا وصل الميقات يحرم من الميقات هو السيارة أو الطائرة يقول لبيك اللهم لبيك عبره ولا يمي بقلبك ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلى أحد.
بالنسبة لفضيلة الشيخ يقول إلى استعمال الصابون المعطر والشامبو للمحرم أيضا هل فيه بأس؟
الصابون ليس بطيب والشامبو ليس بطيب لكن ما يسمى المسك إذا ترك أحساء لا بأس وإذا فلك بطيب.
هذه السائلة أم حسين من أبها تقول بأنها سافرت مع الأهل من مدينة أبها إلى جدة بالطائرة لأداء العمرة ثم الذهاب إلى جدة ولكنها حاضت فطلبت من الوالدة تأجيل الذهاب إلى مكة وفعلا تقول ذهبنا إلى جدة أولا وبعد يومين أحرمنا جميعا من جدة ثم ذهبنا إلى مكة وفعلنا العمرة ثم رجعنا إلى جدة وبعد سفرها إلى أبها فما الحكم فيما فعلته يا سماحة الشيخ هل عمرتهم صحيحة؟
فالعمرة هناك ولا صحيحة ولكن عليهم دم لأنهم أحرموا من جدة وقد جاءوا بالعمرة وجرزوا الميقات فالواجب عليهم على كل واحد منهم دم يذبح في مكة للفقراء لكونهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا من الميقات وإنما أحرموا من جدة. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
السائلة سين 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 تقول ذهبت امرأة لتأدية مناسك العمرة وطافت بالبيت وسعت وقصرت شعرها وهي حائض ما الحكم وماذا عليها مأجوري؟
عليها أن تعيد الطواف إذا طافت بالحائض عليها أن تعيد أما السعي يجزي عليها أن تعيد الطواف وتعيد التقصير تقصر الرأس بعد الطواف والسعي يسد فيها لأن الطواف من الحائض غير صحيح لو من الطهارة فعليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قلبانها حتى تطوف إذا كان لها زوج ترجع وتطوف والحمد لله ثم تعيد التقصير من جميع رأسها وتم تمرتها فإن كان زوجها قد وطئها فعليها فدية ذبيحة تذهب إلى الفقراء وعليها أن تحمل عبرة وكاتب عبرة جديدة من الميقات بدل مراتية سلتها بالجماع تطوف وتسعى تطوف لعبرتها السابقة وتقصر ثم تجد عبرة جديدة إذا كان قد جمعها الزوج وعليها ذبيحة تذهب مكة الفقراء.
سائلة تقول إنها اعتمرت ثم نسيت أن تقص شعرها ولم تتذكر إلا بعد يومين فكيف تفعل؟
هي طافت ثم اعتمر وسعى ونسي التقصير سقص في بلده متى ذكر يقصر متى ذكر في الطريق أو في بلده يقصر وإن كان حصل جماع قبل ذلك امرأة جمع زوجها أو رجل جمع زوجته قبل أن يقصر يفدي يذبح شاه في مكة وقت ما يذبح المكة للفقراء لكونه أتى الجماع قبل أن يتحلل. نعم.
إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة يا شيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول
تبقى في المنتحة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر لأن في الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت به على أحوالها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها إلا إن كانت شربت حبسني الحابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل إذا أرادت يعني أصابها عذر حبسني الحابس يعني عذر كالحيض.
سمعت سيقول السائل شخص اعتمر مع زوجته وتركت الزوجة تقصير الشعر جهلا بعد يومين قصرت لكن حصل قبل ذلك جماع فماذا عليها؟
عليها ذبيحة تذبح في مكان البقرة وعليها أن تعيد العمرة التي حصل فيها الجماع من الميقات، تكفي عمرة جديدة من الميقات مع ذبيحة في مكان البقرة لأنها أفسد عمرتها بالجماع قبل أن تقصر، وعليها أن تقصر أولا ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات مع التوبة والاستغفار، وعليها ذبيحة في مكان البقرة عن الجماع قبل التقصير.
ذهبت إلى أداء العمرة في رمضان الماضي وبعد أن أديت العمرة عن نفسي ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت مرة أخرى عن والد المتوفى، فهل يجوز لذلك؟
لا حرج في ذلك، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة أن تعتبر بعد فرائها من الحج عمرة جديدة من التنعيم.
وهذا يقول سماحة الشيخ: الطفل الصغير الذي لم يميز هل له أن يعتمر أم متوفى؟
لا، لبعد حج النفس ولا اعتمر ولا يعتمر أحد، والصغير بعد حج النفس ولا اعتمر، لا يجزيه الحج حتى يبلغ، لا يجزيه الحج عن نفسه والعمرة عن نفسه حتى يبلغ، ولكن من حج وهو كبير أو اعتمر وقد بلغ أدى حجة الإسلام عمرة في الإسلام له أن ينوب عن غيره من الموتى، يحج عن غيره من الموتى أو العاجزين، الشيخ الكبير العاجز والمرأة العاجزة يحج عنها لا بأس.
وهذا يقول سماحة الشيخ: هل يجوز أخذ عمرة في رمضان عني وعن والدي؟
لا معنى، من واحد الحالة عني عنك وحدك ثم تأخذ عمرة عن أبيك أو بالعكس، إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام لك أن تأخذ عمرة عن نفسك وعن والدك وعن أمك، الأمر واسع الحمد لله، في واحد الحالة ما يشرخ العمرة اثنين ولا في الحج اثنين، العمرة تكون مستقلة عن واحد والحج مستقل، فإذا اعتمر عن نفسه ثم أحرم بعد ذلك من التنعيم أو من عرفات أو من جيران خارج الحرم واعتمر عن غيره نعم.
وهذا يقول سماحة الشيخ: عندنا في العمل في عقد العمل إنه يستحق كل واحد من العاملين 10 أيام اضطرارية، فهل يجوز أخذها في رمضان من أجل العمرة؟
إذا سمح هذا المسؤول يبين أن هي العمرة اضطرارية غير العمرة، العمرة هي اضطرارية، العمرة غير اضطرارية، فإذا كان أرادوا أن لها الرخصة مطلقة في حاجاته هذه من الحاجات، أما الضرورة لا، غير ما تسمى ضرورة، لكن إذا كان يسمحون له أن يأخذ العمرة أو يترخص للجلوس مع أهله أو للحاجات الأخرى لا بأس، أما الضرورة غير الضرورة، يعني يكون مريض يضطر إلى ترك العمل، أو ضرورة لأن أهله مرضى يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات أو ما أشبه ذلك، المقصود يشرح لهم، يشرح المسؤول أنه يريد عمرة.
هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن بعض إخوانه في الله في عمرة واحدة؟ وماذا يقول إذا أراد أن يعتمر؟
نعم، إذا يعتمر أخي في الله إذا كان ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعتمر له أو يحج عنه مشكور ومأجور إذا كان بهذا الشر، إما ميت أو عاجز لهرم أو كبير سن أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه.
يقول: لويت العمرة يا سماحة الشيخ وأحرمت من مطار الرياض ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت أتوضأ للصلاة فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس علي شيء، يقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالمحرم إذا نسي غطى رأسه أو لبس القميص أو السراويل ناسيا فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيا فلا حرج.
وهذا يقول: إنني سوف أحج هذا العام إن شاء الله وعندي أولاد، وسوف أذهب من الرياض إلى جدة لكي أترك أولادي الصغار في جدة، فمن أي المواقيت أحرم؟
عليك أن تحرم من الميقات بشبراني، إذا كنت من المدينة من ميقات المدينة، وإذا كنت من الرياض من ميقات الرياض ميقات الشرق، وهو غرب المنازل يسمونها السيل، تحرم منه وتبرع جدة تحط أولادك في جدة وأنت محرم، أو توديه جدة ثم تعود الميقات وتحرم من الميقات، وإذا كنت من جهة أخرى من مصر أو الشام من الجحفة من الرابغ، وإذا كنت من اليمن يكون من يلملم ميقات أهل اليمن يلملم معروف، وإذا كان من جهة العراق وما وطريقه من ذات العرق، وإذا كنت من بلاد كان إنسان من بلاد أخرى فعلى فيحرم من الميقات الذي يحرم إذا مر من طريق الجو أو من طريق البحر على أول ميقات يحاذيه يحرم منه، إذا كان من طريق الشام وحاذى ميقات المدينة يحرم منه، أو حاذى ميقات الجحفة رابغ يحاذي منه هكذا.
هذا تالي يقول: أنا عازم على أداء فريضة الحج وأن الدخول في النسك نسك التمتع، وسوف أغادر من الرياض في اليوم السادس وبعد الإتيان بالعمرة والتحلل منها، هل يحق لي الرجوع إلى جدة ومن ثم المغادرة إلى مكة في اليوم الثامن؟
لا حرج، إذا أدى العمرة وذهب إلى جدة الحاجة أي يحرم من جدة يبقي فيها ويرجع إلى مكة ثم جاء يوم الثامن ثم في يوم الثامن، وإن بقي في جدة إلى الثامن أحرم من جدة في اليوم الثامن.
سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟
جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والواجب عليه أن يحرم من الزحفة، من جاء من أفريقيا يحرم من الزحفة إذا حال على الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة. أما أن يتجاوز كل يحرم من جدة فلا يحرم لما هناك له.
هذا سؤال يقول: أنا مكلف بالأعمال المتعلقة بالحج عسكري، فهل أحرم أنا وزوجتي من جدة أم من وادي المحرم الطائف، علما بأن لدي شقة في جدة أستأجرها منذ 5 سنوات؟
عليك أنت والزوجة أن تحرم من محلكما في جدة إذا كنتما ساكنا في جدة، ومن محلكما في جدة ولا بأس. أما إذا كنتم ساكنين في خارج جدة الطائف أو في نجيار أو في منبريه فالميقات اللي تمرون به إذا جئتم طريق الميقات السيل تحرم من السيل، وهكذا المرأة. أما إذا كنتما ساكنين في جدة فأحرامكم من محلكم. النبي عليه السلام لما وقف المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن وأجلهن من أجل أهلهن ممن أراد الحج، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة. إن كان اللي في جدة أو في الشرايع أو في المسلم يحرم محله والحمد لله، وإذا كان في مكة يحرم بالحج من مكة. أما العمرة فأهل مكة يحرمون من التنعيم من الحل، إذا كانوا من أهل مكة وأراد العمرة يحرمون من الحل. أما اللي في جدة أو في الشرايع أو في أم السلام يحرم مكان بالحج والعمرة.
سماحة الشيخ، أنا أديت فريضة الحج وفي نيتي حج متمتع، ولكن عند إحرامي من الميقات قلت لبيك اللهم حج وعمرة، ولكنني وأنا في الطريق إلى مكة قرأت كتيب للمناسك الحج فعلمت بأن للعمرة إحرام والحج إحرام، فغيرت نيتي وأنا في الطريق وقلت لبيك اللهم عمرة، فهل حجي صحيح؟
إذا قال الإنسان لبيك حج وعمرة فالأفضل أن يتحلل بالعمرة، فإذا تحللت بالعمرة طفت وسعيت وقصرت كنت متمتعا والحمد لله، وهذا هو الأفضل والذي رأته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس.
ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟
المواقيت تسمى مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. مواقيت مكانية الحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها يقال لها مواقيت، هذا من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت وقت بها من مدينة الحليفة مكان معروف سمى جرى من الآن، ووقت بها الشام والنصر والمغرب ونحوهم في جحفة، وهي في رابع محل رابع من رابع نحن الناس من رابع وخذ من الجحفة، وقفت لها المشرق ذات عرق، وقفت لها الند وادي قرن ثم الشيء السيل، وقفت لها اليمن ولملل. هذه مواقف مكانية إذا مر عليها من الحج والعمرة يحرم منها، لم يأتي من الدنيا يحرم منها، من الشام من جحفة، من اليمن ولملل، من العراق ذات عرق، من نجد غرب الطائف من السين من قرن وهذه قرن، هذه قال لها مواقيت مكانية. وإذا مر بها وما أراد الحج ولا عمرة معلش، إذا ذهب مثلا التجارة ما أراد الحج ولا بأس ما يحرم لازم ولا حرام، لأنه ما ذهب الحج ولا عمرة إنما ذهب مثلا التجارة أو ليزور قرن الفلة أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج ولا عمرة يحرم بها المواقيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه عنهما وقت المسلم في ذلك لأهل من الحليفة ولأهل الشام في تحفة وليه قال المنازل وليه الرمل قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حج واجب. في اللي في نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أراد الحج أو الأمر أحرم من جدة أو أهل زينة أو بالبحرة أهل مثلا.
يقول: هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا؟
لا بد من النية، لا بد من النية، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما يراه بالنية، فلا بد ينوي الحج او العمره عند الاحرام في الميقات. وهكذا في مكه اذا كان يوم الثامن عند ذهاب الى ميناء لا بد ينوي الحج ايضا ويحرم على غلب النيه.
عن الحكم الشرعي في تعطير الراس والشخص محرم
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرام أن يتعكر لا في رأسه ولا في بدنه. أخواني يسأل عن هذا لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من الإحرام حتى يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة. أما أنه يطيب وهو في حال إحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية كفارة، وإذا إطعام ست مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلا مناسبا فلا شيء عليه. المقصود ان هذا ليس له تطيب بعد احرامه، ان الطيب عند الاحرام قبل ان يحرم يستحب له الطيب عند الاحرام وبعد التحلل يتطيب، اما بعد الاحرام ليس له تطيب بعد ما يعقد الاحرام يعني بعد ما ينوي الدخول في الحج والعمره، هذا عقد الاحرام يعني بعد نيه الدخول في الحج والعمره لا يتطيب بعد ذلك.
تقول السائله اريد الحج وسمعت ان النقاب لا يحل للمحرمه، هل الغطوه التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول النبي لا تنتقل المرأة ولا تلبس قفازين، يعني المحرمة لا تلبس النقاب وهو الذي خيط على قدر الوجه فيه نقبان من العين العينين أو نقب واحد العين لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين البسام في اليدين، ولكن تغطي وجهها بخمار، تغطي وجهها بخمار، تغطي يديها بالجلال أو بالبس لا بس.
أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟
لا يكون جهلا ولا حرج، لكن جهلا أو نسيانا فلا حرج.
فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر.
يعني تعيد الطواف، يعني تعيد الطواف تستنجي وتوضا وضوء الصلاة، يعني دم فساد بعد طهرها من الحيض يكون دم فساد، تستنجي وتوضا وضوء الصلاة تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر، وإن كانت عندها رجعت.
إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟
نعم.
ما يلزمها دم؟
لا، إذا كان ما عندها زوج، ما عندها زوج؟
نعم.
إن كان عندها زوج عليها دم، عليها دم مثل الفقراء، وتكمل عمرة ثم تعيد تقضيها يوم من الميقات عمرة أخرى، تحمل الميقات الذي أحرمت منها الأولى، فعليها تمام هذه، والله سعيد التقصير والذبيحة، ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة في ذلك.
يقول السائل: إن امرأة حجت وهي جاهلة، وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وبعد ذلك تزوجتها ومضى على زواجنا 5 سنين. وأنجبت منها ولدين، فهل عقدنا صحيح؟
تجديد أحوط، تجديد الحق أحوط، وإلا المحرم إنما هو الوطن، لكن إذا جد يكون أحوط إن شاء الله. يقول زوجتك وتنقبيتك، يقول وليها أبوها وأخوها وليها، بشهادة حضر الشاهدين وواحد ولو قليل، يكون هذا أحوط، وإلا ليس هناك ما يدل على وجوب تجديد، لأن المحرم الذي لا شك فيه هو الوطن، وطن المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة. أما لمسها أو مجرد العقد أو ما أشبه ذلك هذا حصل برمي الجمرة والتقصير. نعم.
سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟
إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أن خفف عن المرأة الحائض، والنفس مثلها، إذا وزت قبل الوداع أو جوحار قبل الوداع ما عليهما وداع.
المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟
لا بأس، إذا ما تيسر بقى في مكة تذهب، إذا تيسر بقى في مكة مع محرمها هذا أولى حتى تبادر بالطواف، ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع، قد يتساهلون، فإذا تيسر البقاء حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها وجدها والطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج في ذلك.
أنا أسكن في الرياض وعزمت الحج، وبعد أن أحرمت من الميقات مع زوجتي، وقبل بداية الطواف والمناسك وضعت زوجتي، فما هو الواجب والحالة هذه؟
يؤجل طوافها حتى تطهر والحمد لله، تبقى محرمة ما دامت أحرمت وهي حامل ولم يتيسر لها الطواف، تبقى حتى تقر إن شاء الله، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، ولو تأخر ذلك
وأنت تطوف تسعى وتقصر وتحل. أما هي تبقى محرمة لا تمس الطيب ولا غيره لا تمس الطيب حتى ولا تقص من شعرها ولا من أضلاعها حتى تطهر من نفاسها. ولو طهر قبل 40 طهر من 30 أو 20 تطوف تسعى ولو ما حمل من 40 إذا رأت الطهارة والحمد لله. ولما مضى إلا 20 يوما أو 25 أو 30 إذا رأت الطهارة تطوف تسعى والحمد لله.
المرأة لو اشترطت وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني سواء للعمرة أو الحج ثم حاضت وأحلت إحرامها هل عليها شيء؟
إذا قالت هذا الأمر فلها شرطها فإن حبسني غيره فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فإذا مرض أو حاضت المرأة أو نفست فلها شرطها أو فقد نفقته أو ضيع الطريق فله شرطه.
سائل يقول ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرد أحد منكم حتى يكون آخر عهد منه. وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر وآخر مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى وسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحديث لن ينفر إلا عند طواهن بعد ما فرغ من طواهن.
هذه سائلة تقول سماحة الشيخ امرأة حجت منذ أعوام وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها. تقول أنا امرأة كبيرة في السن وأود من سماحتكم الإفادة وجزاكم الله خيرا ماذا علي أن أفعل؟
إذا كانت طواف نافلة لا شيء عليها. إذا كانت طواف فريضة طواف عمرة أو حج فريضة طواف الإفاضة طواف العمرة طواف الوداع هذا عليها إنسان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء توكل من يذبحها في الفقراء المكة. وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله. فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت طوافها أو تطوف الحج الذي حاضت طواف الحج ولو مضى عليها سنين. ثلاثة عليها الطواف ترجع إلى مكة وتطوف الطواف اللي عليها طواف الحج. وإن كان عمرة عليها أن تأتي تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون. وإن كان أتها زوجها لها زوج عليها تذبح ذبيحة في مكة للفقراء في طواف العمرة وهكذا إذا كان في طواف الحج. وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد عمرة تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت العمرة الأولى منه.
أخ يقول ما الدليل على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟
الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد يطوف توضأ. صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ فقال صلى الله عليه وسلم الطواف بالسلام إلا أن الله أباح فيه سلام جاء هذا موقوفا وموقوفا عن ابن عباس. والموقوف أصح في الرواية لكنه مرفوع من جهة المعنى لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. فصلى فالنبي طاف طاهرا وخذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. وقال ابن عباس طاف صلاة إن الله إلا أن الله أباح في الكلام هذا لا يقال من جهة الرأي ولهذا جاء مرفوعا في الروايات الأخرى في منع الحائض من الطواف لما حضرت عائشة منعها من الطواف حتى تطهر.
هذا السائل عكاشة مقيم في المملكة العربية السعودية خميس بشيط يقول سماحة الشيخ يقول ذهبت إلى الحج في عام مضى والحمد لله وقمت بجميع المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى والمزدلفة وإلى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات وعملت طواف الوداع وكانت نية الحج الإفراد ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلا مني علما إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي علمت بذلك فماذا يلزمني؟
يلزمك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة والحمد لله. عليك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد مدة. وإن كنت جامعت أهلك عليك ذبيحة تذبح في مسألة أخرى قال الجمع ويسمى الجمع. وإن كان ما جامعت ما عندك زوجة أو ما جامعت فليس عليك شيء والحمد لله. إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج والحمد لله.
سماحة الشيخ كيف يكون التكبير على الصفا والمروة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر عليها ذكر الله ثلاثة ودعا ثلاثة وكرر في
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد يحيطه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده عند جواده ونصر عبده وهزم من أحزاب وحده. ويكفي ذلك مع التكبير ثلاث مرات مع الدعاء على الصفا والمروة. هذا هو الأفضل.
يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل لوقفة عرفات يوم الجمعة مزية على غيرها وهل لها أجر عظيم؟
فليس في وقفة يوم الجمعة هذه خاصة فيما نعلم، ولكن يوم الجمعة هو أفضل الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، والوقوف في يوم الجمعة يوافق وقفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع وقف يوم عرفة وهو يوم الجمعة، فيصادف وقوف الناس يوم عرفة في يوم في الجمعة حجته صلى الله عليه وسلم ووقوفه صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر وهو أن الدعاء يوم الجمعة في آخر النهار ترجع إجابته، فإن ساعة ما بعد العصر في غروب الشمس ساعة ترجع فيها إجابة الدعاء، والواقفون بعرفة يدعون الله عز وجل ويسألونه في وقتهم إلى غروب الشمس، فهذا يرجع فيه إجابة الدعاء. ثاني مزايا ليوم الجمعة إذا صادف ذلك اليوم يوم عرفة، نسأل الله أن يوفق المسلمين على كل خير. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الأول سماحة الشيخ: يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة يسمى هذا الحج بالحج الأكبر، فهل هذا صحيح؟ وما هو الحديث الوارد في هذا الشأن إن وجد؟
الحج الأكبر عرفة إذا صادف يوم الجمعة صادف عيد مع عيد، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل عظيم. لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لكن إذا صادفت الجمعة يوم عرفة صار فضل الأخير، يعني فضل الجمعة وفضل عرفة، اجتماع الحجاج فضلان، واجتماع الحجاج موافق الحجة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك خير عظيم وفضل كبير.
هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟
ظاهر السنة أنه الصغائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكفر والكفر الله به، يعني قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع قيام ولادة أمه. وقال يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إن الرب الرب جل وعلا يباهي بأهل المغرب مع الملائكة المحرمة، يباهي بهم ويدعو ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويقول: ما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، يعتق الله من النار، فهم يرجع لهم العتق من النار ويرجع لهم المغرب مطلقا. لكن ظاهر الأحاديث أن الحج كغيره يغفر به الصغائر إلا إذا تاب من الكبائر. لهذا هذا قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، والحج من ممنوع ثم الوقوف في عرفه، وانما الذي لم يرفث ولم يفسق هو الذي قد تام من الذنوب والذي اتى ربه بغير اصرار على الذنوب، فيكون حجه مكفرا للسيئات.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، ما حكم من انصرف من عرفه قبل غروب الشمس؟
عليه ان يرجع ويقف بعد غروب الشمس ولا قليلا، فان لم يرجع فعليه ان يذبح في مكه الفقره، لان الوقوف بها إلى الغروب واجب، لمن وقف نهارا يجب عليه يكمل، لأن الرسول وقف نهارا وكمل إلى الغروب عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسك. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، ما حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للطائفة من النساء وكبار السن والأطفال وأتباعهم أن يأخذوا من المزدلفة بليل، يعني آخر الليل نصف الأخير بعد أن يعيب القبر، فلا حرج إذا خرج الضعفاء من النساء وأتباعهم وكبار السن ونحوهم وتوجهوا إلى منى حتى يرموا الجمرة قبل الزحمة، فلا بأس بذلك كما رخص النبي لهم عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالأفضل لهم المبيت في مزدلفة، والوقوف بها بعد صلاة الفجر مستقبل القبلة يدعون الله ويسألون ويضعون إليه ويضعون إيدهم بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الفجر في مزدلفة ثم وقف بها حتى أسفر ورفع يديه ودعا ربه حتى أسفر جدا مستقبل قبلة، فلما أسفر جدا انصرف إلى منى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس، هذا سنة الحجاج أن يصلوا في مزدلفة الفجر وأن يقفوا من مشعر الحرام في مزدلفة، كل مزدلفة يوقف كلها يستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون لما يسر الله من الدعاء بقبول حجهم وبحصول المغفرة والنجاة من النار إلى غير هذه الدعوات الطيبة. فإذا أسفروا انصرفوا قبل طلوع الشمس، ينصرفون إلى منى قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار. قال عمر رضي الله عنه كانت كانوا في جاهلية لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق لبيب، والنبي خالفهم فأخاذ المزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم يا شيخ، هل تحية دخول المسجد الحرام هو الصلاة صلاة ركعتين أم الطواف؟
تحيته الطواف لمن تيسر له الطواف، أما من لم يتيسر له الطواف يصلي ركعتين المسجد.
حفظكم الله سماحة الشيخ، ما هو ضابط المبيت في المزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟
ما زادت المزدلفة فعليه دم لأن كان وقفها، لأن الوقوف فيها واجب. أما إن وقف فيها غالب الليل وانصرى بعد النصف فلا بأس، ينصرى منها بعد نصف الليل فلا بأس، والأفضل المفضيها جميع الليل. فإذا طلع الفجر صلى مع المسلم صلاة الفجر ثم وقف يذكر الله مستقبل قبلة ويدعو حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منها قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء من النساء والشيوخ الكبار ومن معهم فلا بأس ينصرفوا بعد نصف الليل من مزدلفة إلى منى، الرسول رخص لهم بذلك. أما الأقوياء وغالب الناس فالمشروع لهم البقاء في مزدلفة حتى صلاة الفجر، إذا صلوها جلسوا بها إلى الإسفار للذكر والدعاء حتى يسروا، فإذا أسروا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل الخروج من المزدلفة في الوقت الحاضر في الساعة 11:30 وقت انتصاف الليل، وهل هو للنساء فقط؟
للضعف من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على حسب مدار الزمن، كان الليل 10 ساعات فالنص بعد مضي الساعة الخامسة من العشر، وإذا كان الليل 11 فالمضي 5:30 إلى وهكذا يختلف الليل. إذا مضى نصفه الساعة خرج الضعفاء ونحوهم كالشيوخ الكبار والأطفال ومن معهم من الملازمين.
هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله، هل الأفضل الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر لمن كان معه نساء؟
النبي رخص للضعفاء أن ينصرفوا في آخر الليل حتى يخففوا عن الناس، فالأفضل أن ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير الذي معه نساء يوم الجمعة في آخر الليل أو مع الناس الضحى، هذا هو الأفضل، وإن صبروا مع الناس فلا بأس فلا حرج.
يقول كذلك من كان قد ركب في الأتوبيس وليس معه نساء، هل له أن ينصرف معهم ويبقى إلى بعد صلاة الفجر؟
الذي مع النساء ينصرف مع النساء نعم، ويرمي معهم آخر الليل، وإن أخروا ورموا الضحى فهو أفضل.
أحسن الله إليكم،
امرأة حجت مع أهلها لأداء فريضة الحج، وعند رميها للجمرات رمت في أول مرة 7 حصيات مرة واحدة، فهل حجها صحيح أو عليها شيء؟ أفتونا مأجورين.
إذا كانت رمت الحصيات 7 جمرات في عن واحدة تقول عن واحدة وعليها ذبيحة تذبح مكة، لأنها تركت الواجب فعليها ذبيحة تذبح مكة للفقراء عن هذا الحج. إذا كانت رمت السماء جميعا ولم تعد فإن هذا الرمي لم يجزئ.
حجينا في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي في اليوم 10 و11 رجمت ورجمت زوجتي معي أيضا، ثم وكلت عن اليوم 12 عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم 11 وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك لأنه كانت معي طفلة صغيرة وتعبت جدا من الحر فلم تأكل ولم ترضى وكانت تبكي كثيرا، وهذا اضطرنا لفعل ذلك، فماذا يجب علينا؟
يجب عليك أنت 3 بعيد، إحداها عن ترك الرمي لأن ليس لك التوكيل، والثانية ترك طواف الوداع لم تطف بالوداع، والثالثة عن ترك المبيت في 12، وإن لم تذبح إلا 12 صدقت أكفى إن شاء الله، لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة. الأولى عن ترك الرمي لأن ليس لك عذر، ترك الرمي 12، والطفل تبذل تحفظه أمه تولى أمه، وعليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي بعد مضي أيام منها بعد الرمي كله، وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك ليلة يعني عشان ترك النبي زي العشر كان أفضل وأحضر. أما هي فعلها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيرها صحيح لأن لها عذرة الطفل الذي يشغلها عن الرمي ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع. وأن ترك النبي ذبيحة ثانية أفضل، لأن لم تثبت الليلة الثانية عشر لو ذبحت عنها تكون أفضل، وإن صدق بشيء كفى والحمد لله. نسأل الله لجميع التوفيق. والذبيحة تكون في مكة، تذبح الذبيحة في مكة.
السائلة تقول: أنا حجيت أول حجة لي وأنا معي طفل صغير، ورجم عني خالي وأنا في كامل صحتي، وذلك بسبب الزحمة ولأن معي طفل، فهل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فما هو الواجب علي؟
الحج صحيح والحمد لله، واللي معها أطفال توكل ما يرمي عنها، والمريضة والعاجز كبير في السن ونحوها يوكل ما يرمي عنهم ولا حرج، لأن الرمي فيه زحمة، فالذي عندها ضعف أو معها أطفال أو حامل أو كبيرة السن يتوكل ولا حرج.
السائل: هل يجوز توكيل أحد برمي الجمار عن النساء؟ وما هي الأعذار الشرعية التي تحول دون رمي الجمار للنساء؟ وهل كثرة عدد الرجال ومزاحمتهم من الأعذار الشرعية عند الرمي؟ أفتونا مأذورين.
إذا غابت الشمس به الليل أخف إلى طول الفجر كله رمي والحمد لله. أما المرأة اللي عندها ضعف، مريضة، عاجزة كبيرة السن، حامل، عندها أطفال، هذه توكل من يرمي عنها. أما امرأة قوية ليس عندها مانع ترمي بنفسها في الليل أو في النهار بعد الزوال، وكان في زحمة في الليل مع أوليائها ومع رجالها، لأن الصحابة رموا الرجال والنساء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم ونساءهم رموا.
سماحة الشيخ، هل يجوز رمي الجمال عن المرأة مطلقا؟
لا يجوز، إذا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو حبلى أو مرضعة ليس عندها من يحفظ أولادها. أما القوية القادرة ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل والأوقات التي ليس فيها زحمة.
بعد أن انتهيت من رمي الجمار شككت هل رميت ستا أم سبعا، فماذا علي؟
إذا كنت حين انصرفت على معتقد أنك كملت ثم جاء طرأ الشك لا يسلك الشك بعد ذلك.
أصلت حصى الجمار من حصى قد رمي بها، فهل يجوز هذا؟
يجزي على الصحيح إن شاء الله، يجزي على الصحيح، لكن الأفضل والأحوط أن تحفظ حصى ما رمي به من الأرض.
رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟ وإذا خرجت الجمار فماذا علم؟
يكفي وقوعها في الحوض، إذا وقع الحجر في الحوض ولا في الحوض خرج ما يضرب ولا نزل ضرب الشاخص، أي ضرب الشاخص ترميها في الحوض يكفي.
سماحة الشيخ، تقول السائلة هم أحمد: هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟
نعم، إذا كانت عاجزة لا توكل زوجها أو غيره، توكل ثقة يرمي عنها. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تستطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كانت ثقة أو غيره من الثقة يرمي عنها ولا حرج.
تقول أخيرا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم الحادي عشر من مكة؟
لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي يوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى جمرة يوم الثاني عشر له يتعجل يطوف الوداع ثم يسافر، أما يتعجل في يوم الحادي عشر لا، أو في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزواج، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، إذا كان طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى أحد، وإن كان ما طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسافر، يكفيه طواف الوداع إذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟
يلزمه دمان، دم عن ترك الرمي ودم عن ترك الوداع، لأن الوداع مو في محله، طواف في محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي 11 و 12 في ميناء، لأن المبيت في ميناء ليلة 11 و 12 واجب إذا قدر، إذا استطاع يبيت في ميناء وجب عليه في ليلة 11 و 12، ويجب عليه يرمي جمار 11 و 12 ثم الوداع بعد ذلك، فإذا ترك واحدا من هذا ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم 12 أو وادع قبل الرمي الجمال الثاني عشر أو خرج ولم يوادع، فعليه أن كل واحد دم، أن طواف الوداع دم إذا تركه، وأن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم، وأن ترك المبيت في ليلتي
11 أو 12
من أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ: ما حكم رمي الجمرة الكبرى في العمود الخرساني من الخلف؟ وإذا لم تقع الجمار في الحوض فما الحكم؟
لابد أن تقع الجمار في الحوض، وإذا رأى الجمرة الأقرب من الخلف فلم تقع في الحوض ما يمشي، يكون ما رماها حتى يقع الأصل في الحوض.
من رمى قبل الزوال ما حكم ذلك؟
يعيد الرمي، ما يجي إلا بعد الزوال، في اليوم 11 و12 و13 أيامين الثلاثة بعد العيد، إذا رمها قبل الزوال لا يجي، عليه يرمي بعد الزوال أو في الليل.
يقول: هل يشترط التركيب بالرمي الصغرى ثم الوسطى؟
نعم، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الأخيرة، اللي في مكة هي الأخيرة.
يقول: إذا رمى الحاج يوم 10 خطأ إلى اليوم 12، هل أعيد وأنا لابس للإحرام أم بثوبي؟
إذا ما أزى رمي يوم العيد يعيد الرمي كله، يعيد رمي العيد ثم ما بعده، وإذا كان قد حلق وطواف الإفاضة وسعى فقد حل، يعيد ولو على ملابس المخيطة، إذا كان قد حلق أو قصر وطاف وسعى فقد فعل اثنين من ثلاثة. أما إن كان ما بعد فعل الطواف والسعي يعيد على ملابس الإحرام ثم يعيد الرمي.
كنا مجموعة شباب قد حججنا في العام الماضي حجة تمتع، وتعطلت سيارتنا التي كنا نركبها، لم نتمكن من أداء الهدي، وكان ذلك في اليوم 13، وقد غربت علينا الشمس ونحن في منى لم نخرج منها، فماذا يلزمنا الآن وجزاكم الله خيرا؟
عليه الهدي يهدى إلى مكة هدي تمتع إن استطعتم، وما لم يستطع يصوم 10 أيام والحمد لله. وأما كنت بقيت في منى حتى غابت الشمس لا حرج في ذلك، كنت سيبقى في منى إلى غابت الشمس، ماذا رأيتم الجمار في اليوم 11 و12 و13 بعد الزوال قد أديتم عليكم. أما إن كنتم لم تروا الجمار فعليكم جمع أن تركب من الجمار، أما كنتم بقيتم حتى غابت الشمس لا يضركم عليه.
أحسن الله إليكم، هل الهدي له علاقة بالتحلل الأول أو الثاني؟
هدي التمتع لا ليس له تعلق، التحلل يتعلق بالرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي بس، الهدي ما لا تعلق.
سمعت يقول السائل: بالنسبة للمرأة التي حارت قبل طواف القدوم، هل إن طهرت قبل المغادرة إلى ديارها هل طواف واحد يجزئ عن طواف القدوم والإفاضة؟
إذا أحرمت بالحج والعمرة أو بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف تنتظر، فإن أمكنها أن تطوف العمرة وتسعى وتقصر قبل الحج فلا بأس، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحل عمرتها، فإن لم يتيسر ذلك فجاء الحج وهي في حيضها، جاء اليوم 8 وهي في حيضها تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة، وإذا طهرت بعد العيد طهرت وسعت وسدها كفها ذلك لحجها ومراتها، تطوف وتسعى ويكفيها ذلك مع رمي الجمرة والجمار والتقصير من رأسها والحمد لله.
هل طواف القدوم واجب أم سنة؟ وهل هناك دليل على أن الحاج الواقف بعرفة ليس عليه الصيام في ذلك اليوم؟
طواف القدوم سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسان جاء مصيف قصد مكة قصد الحج قصد عرفة ولا طواف القدوم ولا حرج يطوف بعدين، لكن لو قدم قبل ذلك قصد الكعبة وطاف وسعى ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعى طاف وسعى وقصر وحل جعلها عمرة ثم يحرم بالحج يوم الثامن يكون متمتع هذا أفضل أيضا. نعم، الواقف بعرفة لا يصوم، النبي وقف مفطر عليه الصلاة والسلام ونهى عن صوم عرفة بعرفة، الحاج لا يصوم يوم عرفة إنما يصوم غير الحج، فإذا كان عليه الصيام يصوم قبل عرفة.
عن طواف الوداع، هل هو واجب؟ ولماذا سمي بطواف الوداع؟ وهل الحائض والنفساء لهما طواف وداع؟
طواف وداع واجب لحق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم، سمي وداع لأنه آخر شيء، لأنه يطوف عند السفر كان يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت يطوف طواف 7 أشواط للبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج. أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحال ليس عليها وداع والنفس ليس عليها وداع، يقول ابن عباس: أمر الناس وأن يكون آخر عهد من البيت إلا أنه خفي عن المرأة الحائض، وهكذا النفس ليس عليهما وداع. نعم،
هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم؟
مرور وجلوس لا، مرور المسجد أو الحرم مرور لا بأس أو بعد عرفة.
جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد الحاج مكان يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى هل عليه شيء؟
إذا لم يجد مكان في منى بات خارج منى، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ما حكم المبيت خارج منى جهلا منا، حيث ظننا بأننا داخل حدود منى وكان الناس معنا في هذا الأمر، ولكننا في الصباح وجدنا أننا خارج منى، فماذا علينا الآن وقد مضى على هذه الحجة سنوات طويلة؟
ذبيحة تذبح في مكة الفقراء، عليكم ذبيحة ولم يستطيع صوم 10 أيام ولا مضى سنوات، لأنكم تساهلتم ولم تسألوا، تساهلتم ولم تسألوا. الواجب عليكم السؤال والعناية، هذا واجب على المؤمن. فقد فرطتم فعليكم التوبة إلى الله وذبح ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن تركه المبيت في منى.
هذا السائل فهد من حائل يقول: سماحة الشيخ، أبلغ من العمر 42 وحتى الآن لم أقضي فريضة الحج، وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوء هذا السؤال.
عليك أن تحج ولو كنت صغير القامة، والماشي ما يمنع، العربية تطوف العربية والحمد لله وتسعى فيها، واستعن بالله إذا كنت قادر من جهة الماء.
سماحة الشيخ، هل له أن يوكل عن الحج؟
يحج بنفسه ما دام يحج، يحج بنفسه، لأن المشي ما يمنع، عدم روح المشي ما يمنع. نعم، يمكن يركب في السيارة أو في الطائرة ويحمل العربية، ينتقل بالعربية في الطواف والسعي، الحمد لله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا مقيم بالرياض وأريد أن أحضر والدتي لحج هذا العام إن شاء الله، وهي كبيرة في السن حوالي 70 سنة، واستطاعتي أن أحضرها وأقابلها في جدة، وهي ستحضر إن شاء الله مع نساء كبيرات في السن ورفقة مأمونة، أرجو أن تفتوني في ذلك مأجورين.
ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقلها من البلد اللي فيها، وأنت محرمها، ولا أخ لك ولا أم أخ لك ثاني ولا ابن أخيها ولا ابن بنتها، لا بد من محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يعتقد كثير من الحجاج سماحة الشيخ أن من تمام الحج وكماله زيارة المسجد النبوي الشريف، وإن لم يزره لم يكن قد حج. فما
هذا ليس من شرط الحج ولا من واجباته ولا سنة زيارة المدينة، المدينة مستقلة، زيارة المدينة سنة مستقلة، يستحب زيارة المدينة والمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده رأسا إلى المدينة ولو ما جاء الحج، إذا كان قد حج. المقصود أن زيارة المسجد النبوي ليس مربوطا بزيارة بالحج، لكن الغالب نسهل على الناس إذا جاءوا للحج سهل عليهم زيارة المسجد النبوي، وإلا فلا شرط، لو حج وذهب إلى وطنه فلا نقص عليه والحمد لله. لكن إذا زار المسجد النبوي يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالسنة زيارة المسجد النبوي إذا تيسر ذلك، وإذا زار المسجد صلى فيه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، سلم على أهل البقيع وعلى الشهداء، وصحبه يزور مسجد قباء أيضا ويصلي فيه، كل هذا سنة. لكن مو في فترة الحج، لو في غير الحج أو جاء بسفر مستقل، وإذا جاء الحج ثم زار المدينة خير إلى الأخير.
حفظكم الله سماحة الشيخ، لكن ألا ترون أن بعض العلماء الذين صنفوا في كتب المناسك يختمون أو يكتبون بفضل زيارة المسجد النبوي، ألا ترون سماحة الشيخ أن هذا من أسباب فهم الحجاج؟
لأنه أسهل على الناس إذا جاءوا الحج. نعم. من الشام أو من اليمن أو من جهات بعيدة أسهل عليهم يزوروا المدينة، لأن قصد المدينة بشهر مستقل قد لا يتيسر لهم، لكن إذا جاءوا إلى الحج كان زيارة المسجد النبوي أيسر، ولهذا كان العلماء زيارة ما في الحج في أبواب الحج كتاب الحج، لكن زيارة أسهل على الحجاج.
نعم.
إذا جاءوا مكة ما بقي عليهم إلا مسافة قصيرة ويأتون المسجد النبوي، هذا السبب، ولمهم ليس مربوطا بالحج.
طيب.
زيارة المسجد النبوي غير مربوطة بالحج، لو زار زيارة مستقلة ليس مع الحج هو سنة مستقلة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها، حيث حجت في أعوام سابقة وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجها الأولى؟
حج النافلة مطلوب، وحج النافلة مرة أو مرتين كله مطلوب، طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهلي صحيح من صحيح ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن عليها أن تبين ما وقع من الإشكال حتى تجاب.
أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟
نعم يلزم، إذا كان لا يصلي ثم صل فتاب الله عليه يعيد الحج، لأن الله قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها أكفر. الحج الذي قبل ذلك لا يجوز.
قرب الحج وعلي دين، فهل يجوز لي أن آخذ حجة لأن أشارك الحجاج في شهود المناسك وأستعين من مبلغي على سداد ديني؟
إذا أخذت المبلغ لأجل الحج والرب في الحج فلا بأس، أما من أجل الدين فقط لا. لكن إذا أخذت مشتغل للحج فالرب في الحج وتستعين بالمال على حجك وعلى دينك لا بأس، أما لأجل المال فقط لا.
هذا رجل عمره 60 سنة محال إلى التقاعد وهو غني وأبو أولاد ولم يقض فرضه بالحج حتى الآن وهو بين جماعة ومع المسلمين،
الواجب عليه يتقي الله وأن يبادر بالحج، هذا الواجب. ترك الحج مع قدرة معصية عظيمة، فالواجب على المسلم أن يبادر بالحج إذا استطاع مرة في العمر، الحج مرة في العمر، ويجب على أقاربه وإخوانه أن ينصحوه وأن يحرضوا على المبادرة، نسأل الله لنا وله الهداية.
سماحة الشيخ، يكرر بعض الناس الحج كل عام، ولا شك أن الحج أحد أركان الإسلام ومن العبادات العظيمة، ولكن قد يسبب ذلك الزحام الشديد، فهل الأفضل تكرار الحج أم التوسعة على المسلمين؟ وهل الأفضل الحج أم التصدق بالتكاليف المترتبة على ذلك أو التوكيل من يحج ممن لم يحج؟ هل لم يحج؟
الحج فضله عظيم وخير كثير، وصلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جلة. الحج له فضل عظيم، وإذا خالص نية صالحة وتركه للتوسعة على المسلمين بنية صالحة فهو مأجور، وإذا صرف النفقة في صدقات في الفقراء المساكين أو لإعانة من يحج حج الفريضة فهو مأجور إن شاء الله بهذه النية الطيبة.
سماحة الشيخ، والدتي حجت الفريضة ولكنها ترغب الحج مرة أخرى وعمرها 67 عاما ولديها مرض الضغط وأخاف عليها من المرض، هل ألبي رغبتها بالحج أم أقنعها بعدمه؟
إذا كان عليها مشقة في الحج فأقنعها، وإذا كنت تستطيع الحج ألبي طلبها وأبشر بالخير وأعنها على الخير، وإذا كان يخشى عليها من ذلك فبين لها واقنعها إن شاء الله، ولعلها تصدق بالمال الذي تريد يحصل لها خير عظيم. فالمقصود أن الحج أمره عظيم وفضله كبير، فإذا استطاعت وتيسر لها ذلك فأعنها، وإذا كان في مشقة عليها وتخشى عليها فأقنعها وأنت على خير.
سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟
إذا تيسر الركوب أفضل، النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له، فالحج راكبا سيارة أولى من كونه يتجشى المشقة يمشي، أو جو حارق قبل الوداع ما عليهما وداع.
سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم وهم يتولون تحجيجها مع خادمات أخريات والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهن، فما حكم ذلك؟
لا يجوز المرأة بغير محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، فلا ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل من التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناه وأنها خطر عليها فلا بأس، لكن هذا قول ليس عليه دليل مخالف للسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج الحمد لله، ما دام عندها محرم ما عليها حج حتى تحصل محرم زوجا أو غيره، نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
سائل يقول: إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟
ليس له أن يحج إلا بإذن إلا الجهة المختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نافلة، فإذا كان ما حج حج فريضة يستقبل في الأمور يبين لهم أن هذه فريضة فيه حتى يستهل له الإذن، فإن لم يستهل يعمل ما يلزم في السنة الأخيرة.
سائل يقول:
إنه ذهب إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟
نعم، دخل مكة في العمرة يوم الثامن أو التاسع، طاف وسعى وقصر وحل، ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متعة سواء في اليوم الثامن أو قبلها، حتى ولو في يوم عرفة، لو دخل إلى عرفة أو صباح عرفة طاف وسعى وقصر وحل ملبي بالعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفات، هو متمتع.
الحاج المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو الطائف هل ينقطع تمتعه؟
إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى الطائف أو جدة أو المدينة أو نحوها لا ينقطع تمتعه، بل يكمل حجه وعليه الدم، فإن عجل يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما إذا رجع إليه أدى العمرة ورجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا فدية عليه، انقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج مفرد. أما إذا انتقل إلى جدة أو إلى المدينة أو الطائف هذا يبقى تمتعه على حاله. نعم، هذا هو الصواب. نعم.
ما هي أفضل أنساك الحج باختصار فضيلة الشيخ؟
أفضلها العمرة، يحرم بالعمرة ثم يحج، يكون متمتع، هذا هو المشروع. نعم. هذا هو الأفضل. نعم.
بعض الحجاج لا تتاح لهم فرصة المبيت في منى يوم الثامن وهو يوم التروية، وأيضا أيام التشريق يكتفون بالذهاب إلى منى قبل منتصف الليل ثم المغادرة قبيل الفجر، فهل عليهم شيء؟
ليلة منى ليلة التاسع واجب بيت في منى، لو ما جاء منى إلا صباح التاسع وتوجه إلى عرفات، أو ما جاء منى بالكلية توجه إلى عرفات رأسا لا حرج، إنما المبيت ليلة الثامن في منى والتوجه منها إلى عرفات هذا أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا فمن قصد عرفة رأسا يوم التاسع لا شيء عليه.
هذا السائل يقول هل يلزم من ناب عن أحد في الحج أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ وضحوا لنا ذلك حفظكم الله.
على حسب ما بينه وبينه، من استنابه من استنابه يحج مفردا حج مفردا، وإن استنابه يحج قارنا حج قارنا، وإن استنابه يحج متمتعا حج متمتعا، وحج متمتع أفضل، يكون يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد رمضان ويطوف ويسعى ويقصر ويحن ثم يحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو أصل معه. إذا أطلقوا يأتي بالعمرة مع الحج، يعتمد يطوف ويسعى ويقصر ويحن ثم يحج من عنه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل والأحوال، لأن هذا عرف الناس، وإن سكتوا قد أدى حج متمتعا، يعني هذا هو أفضل الشاهد.
يقول السائل هناك شخص عليه كفارة قتل خطأ وهي صيام شهرين متتابعين ويريد أن يحج حج الفريضة، فهل يبدأ بصيام الشهرين المتتابعين أم يحج الفريضة مع كون الحج قريب حيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين قبله دون مأجورين؟
يحج ثم يصوم، يحج الفريضة ثم يصوم بعد ذلك، والحمد لله نسأل الله له العنة والتوفيق.
هذا السائل يقول لي ابنة توفاها الله وهي في سن 13 من عمرها، فهل عليها حج؟
كانت قد بلغت بإنبات الشعر حول الفرج أو بالحيض أو بالإنزال، إنزال المني عن احتلام أو تفكير، هذه مكلفة، إذا كان عندها مال لها مال يحج عنها، وإذا ما عليها حج الحج على من استطاع، لكن إذا عندها مال يحج عنها. أما إذا كانت ما كلفت ومن 13 ما كلفت من جهة السن، السن 15، لكن قد تكلف من جهة الحيض، التحيض هي من 12 و11 و10، قد تكلف من جهة الشعر، الشعر نبت حول الفرج، قد تكلف من جهة إنزال المني بالتفكير في الجماع في التفكير فيما يتعلق بالرجال، قد تنزل وتكون، والرجل كذلك قد يبلغ الحلم بالإنزال في الاحتلام وغيره وبالشعرة وبخمسة عشر سنة إذا أكملها، والمرأة كذلك بإكمال 15 سنة وبإنزال المني عن احتلام أو شهوة وبهمة الشعر، وتزيد المرأة أمرا رابعا هو الحيض، ولو حج عن الصغير لا بأس، وحج نافل لا بأس، الحج عن وليه هما صغير حج نافل لا بأس، هذا ما حج نافل، مثل ما يحج عن غير المستطيع مات سنة وما يستطيع حج عن أولاده ولا غيره حج نافل، لأن ما يلزم حج فريضة، مات وما يلزم حج فريضة.
وهذا السائل يقول إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج ولكن قدر الله أن أحج في العام الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج فماذا علي؟
أنا كانت تهدي حج واحد ذبيحة، لأنك يعني ستموت متعا على الصحيح ولو ما نويت، إذا أدت العمرة في شوال وفي القعدة ما عندك نية حج ثم يسر الله لك الحج تهدي، لأنك حصل لك التمتع بعمرة الحج فعلا، هذا هو الأرجح. نعم.
سمعت يقول السائل إذا أراد المسلم أن يحج عن والدته التي توفاها الله هل يكفي مجرد النية بالقلب أم هنالك ما يستوجب التلفظ بذلك؟
عند الإحرام يقول لبك أمرها عن والدته فلانة أو حج عن والدته فلانة ثم يستمر لبك اللهم لبك مثل ما يحج عن نفسه لبك اللهم لبك لبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عند الإحرام في الميقات يقول اللهم لبك عن والدتي بعمرها وبحج يعني يصل عند الإحرام كما قال النبي لرباعة حج والشريط لأن محل الحج رابع السنة لما كانت مريضة مقصودا وقال الذي قال سأله هل حج عن النبي قال حج عن ذلك واعتمر والمرأة قالت إن لي شيء كبير فحج عن قال حج عنه. نعم.
هذا السائل يقول علي دين وأريد أن آخذ حجة بالنيابة وآخذ عليها مبلغا كثيرا من المال لسداد الدين فما رأي سماحتكم؟
لا بأس أن تأخذ حجة توفيها لكن يكون القصد مشاركة في الخير مع قضاء الدين أما يكون ما لك قصد إلا الدين إلا المال فقط لا ينبغي لكن تكون أردت أخذ المال تنتفع به تشارك في الخير تحضر حج المسلمين لعل الله يغفر لك لعل الله ينفعك بذلك يكون لك قصد طيب مع أخذ المال أما إذا كان المقصود بالدال فقط المال فقط لا تكون قصدك إرادة الدنيا لكن إذا على إرادة الآخرة ومشاركة المسلمين والرغبة في الحج والخير مع المسلمين ويكون أخذ المال تبع. نعم.
وهذا يقول علي دين وأريد الحج فهل أستطيع الحج قبل سداد الدين؟
إذا كان عندك دين عليك دين وعندك مال يتسع الحج والدين لا بأس أما إذا كان لا المال ما يتسع بد الدين يبدأ بالدين وآخر الحج حق المخلوق مقدم عن في هذا الله قال من استطاع إليه سبيله وأنت لا تستطيع الدين يمنعك من الاستطاعة فبادر بالدين أما إذا كان لا عندك مال تستطيع توفي وتحج فحج وأوفي والحمد لله.
يقول السائل سماحة الشيخ علي ديون كثيرة فهل يصح لي أن أذهب بزوجتي وابنتي لأداء فريضة الحج وهل يلزم استئذان أصحاب الديون وإذا لم يسمحوا فهل الحج صحيح جزاكم الله خيرا؟
المشروع لك أن تبدأ بالدين لا تحج نفقة الحج جاءت أعطيها الغرماء الواجب عليك المبادرة بقضاء الدين والحرص على قضاء الدين وأن تتقي الله ولا تنطب بأموال الناس أما إذا كنت معسرا فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه وإن كادوا عسرة فناظرها لا ميسرة أما إذا عندك مال تريد حج لا أعطها الغرماء أعطها أهل الدين ولا تحج الله ما أوجب عليك الحج إلا إذا استطعت يقول سبحانه ولله أن أخرج البيت من استطاع أن يشري لا تستطيع المدين لا يستطيع فأدي الحج فأدي الدين لأهله المال لأهله إلا إذا كنت تستطيع قضاء الدين والحج جميعا فحج وأهو الدين جميعا أما إذا كان المال في يدك ما يحصل بقضاء الدين والحج مد الديان أعطى الديان ولو حجيت صح الحج لو حجيت صح الحج لكنه أخطأت الواجب البدء بأهل الدين ولو حج الإنسان عليه الحج صحيح لكنه ترك الذي ينبغي ينبغي له والواجب عليه يبدأ بأهل الدين لأنه واجب لأن حقهم عليه واجب والحج هو واجب فالواجب يبدأ بالواجب.
يقول السائل هل يجوز لي أن أحج مفردا بالحج ثم أعتمر وأهب ثواب العمرة لأخي لي وصاني بذلك لأنه لا يستطيع الذهاب للحرمين وهل علي هدي بعد ذلك أم لا إن كان ذلك جائزا؟
يجوز الإنسان أن يحرم بالحج مفردا ويعتمر بعد ذلك لكن هذا خلاف السنة السنة يبدأ بالعمرة يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج هكذا أمر النبي أصحابه لما قدموا حجة الوداع كان منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج عمرة فلما قدموا أمرهم صلى الله عليه وسلم الذي أهل بحج يجعل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل وهكذا يحرم بحج وعمرة بهما جميعا قال أمرهم يطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا من كان معه الحج فأمره يبقى على حرامه حتى ينحر هديه فالذي جاء قدم بالحج في الحجة أو في القعدة هذه الأيام السنة لا أن يجعل عمرة ولو أنه ملبي بالحج يطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا أن كان مع هدي من إبل أو بقر أو غنم ساقها فهذا يبقى على إحرامه فإذا حل طاف وسعى وقصر يبقى حلالا فإذا جاء يوم الثامن لبى بالحج هذا هو السنة هذا هو الأفضل هذا هو المشروع إلا من كان معه الهدي مع إبل أو ناقة أو بقرة أو غنم يذبحها ساقها معه جابها من الحل هذا يسمى مهدي يبقى على إحرامه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه وإذا اعتمر بعد الحج ما عليه هدي أحرم بحج مفرد وبقي على إحرام بحج مفرد ما جعل أمره ما
بقي على حجه ما عني هذا ولا يعتمر بعد الحج. أما العمرة عن الغير فإذا كان الغير عاجز مثل كبير السن لا يستطيع الحج لكبر سنه أو المرض لا يرجى بره واعتمرت عنه أو حجت عنه أو ميت. ولكن الأفضل أن تبدأ بالعمرة في أشهر الحج أنت تطوف وتسعى وتقصر وتحل عمرة حج الله ثم تحرم بالحج مع الناس يوم الثامن وتقوم بهذا متمتعا وعليك الهدي ذبيحة واحدة أو شبه بدنة أو شبه بقرة. فإن عجزت تصوم 10 أيام 3 في الحج قبل عرفة و7 عند أهلك إذا رجعت. وإن صمتها في مكة أو في غير مكة عجز. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول أرجو إفادتي في هذا السؤال، فقد حجيت عن نفسي في السنة الماضية ولي نية أن أحج عن جدتي المتوفاة، هل هو هذا جائز؟
لك أجر حجت عن جدك المتوفاة أمك أو خالتك أو أختك أو أبيك أو أم أنت مأجور ومحسن.
ما حكم من توفاه الله دون أداء فريضة الحج بسبب خارج عن إرادته كالأجنبي خارج المملكة الذي لا يتحصل على تأشيرة حج وهو خالص النية وجاهز لأداء الفريضة منذ عدة سنوات؟
إن مات وهو يختتم الحج ولكن لم يتصل له ذلك فإنه يؤخذ من تركته ويحج عنه، أما إذا كان عاجز فلا حج عليه.
هل لمن عليه دين كبير أو صغير من المال إلى أحد هل يحج أو ليس له حج إلا بعد إذن صاحب الدين؟
إذا كان عليه دين ولا يستطيع وفاء الدين والحج جميعا فإنه ليس عليه حج حتى يوفي الدين، أما إذا كان يستطيع الحج ويستطيع الدين جميعا فإنه يحج، فإن قدم الدين هو أفضل وإلا فله أن يحج ويوفي بعد ذلك لأنه يستطيع هذا وهذا والحمد لله، فيلزمه الحج ويلزمه قضاء الدين جميعا. أما إذا كان لا يستطيع الحج لأن الدين يمنعه من ذلك فإنه يبدأ بالدين وعليه الوفاء بالدين، فإذا خلص من الدين ثم استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
هل يجوز لي أن أحج وأنا علي دين عبارة عن تقسيط من المكافأة الجامعية؟
إذا كان عندك قدرة على قضاء الدين فلا بأس أو سمحوا لك فلا بأس.
هل يجوز للحاج عند التعجل في يومين أن يكون قد أتم الحج جزاكم الله خيرا؟
إذا تعجل في يومين بعد الرمي بعد الزوال فلا بأس وعليه يطوف الوداع إذا كان قد طاف الإفاضة، فإذا كان ما طاف الإفاضة يطوف الإفاضة وينوي يكفي عن الوداع، وإن طاف الطوافين طاف الإفاضة ثم طاف الوضوء كان أفضل وأكمل قبل أن يخرج عند خروجه.
أرجو أن توجه سماحة الشيخ رسالة إلى أولئك الذين ينيبون في بقية أيام الرمي بعد اليوم 11.
المقصود على كل حاجة أن يرمي في اليوم 11 والثاني 10 والعادي السني المريض وكبير السن العاجز وذات الحمل والتي عندها أطفال ما عندهم ما يحفظهم توكل كل وكيل، فاتقوا الله ما استطعتم. والذي لا يرمي بعد الزواج يرمي في الليل عن اليوم الماضي، يرمي في الليل عن يوم العيد ليلة 11 وعن اليوم 11 ليلة 12 وعن يوم 12 ليلة 13، أما اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس ينتهي الرمي فيه بغروب الشمس.
أنا طالب أدرس في جامعة الإمام، أهلي يسكنون في مدينة جدة، أرغب في الحج، هل يجوز لي التمتع بالحج حيث أنه قال لي شخص إنه ليس لي التمتع لأنني أعتبر من أهل جدة وأنني في سفر، فماذا يجب علي؟
التمتع أفضل للجميع، التمتع أفضل للجميع، فيتمتع بالعمرة ثم يعرف أنت وغيرك.
لدي خادمة مسلمة ترغب في الحج وهناك مكاتب تقوم وتتولى بذلك، فهل هذا جائز علما أنهم يحججونهم كمجموعات بدون محرم؟
الحج والمحرم ما يصح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسألوا أهلا مع المحرم، أما إذا حجيت أنتم حجت معكم لأنها لا ليس لها حيلة إلا هذا، أما أن تحج وحدها لا. النبي عليه الصلاة نهى عن هذا قال لا تسألوا امرأة إلا مع المحرم.
فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله، إن نية بعض الموظفين ينتدبون وهم لم يذهبوا في المهمة ومنهم من ينتدب ولم يذهب في مهمة، فأرجو هل يجوز أن يجمع بين الوظيفة والحج؟
إذا سمح لهم الجهات المختصة إذا سمحت لهم بالحج حجوا وإلا فلا يحجوا يعملون بالأوامر عليهم تنفيذ الأوامر.
هل الحائض والنفساء عليهم طواف الإفاضة؟
عليهم طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، إذا طهرتا طافتا الإفاضة ولو بعد أيامهما ولو في 15 و14 و16 عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا، فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا. طواف لا بد منه ركن، طواف الإفاضة ركن الحج لا بد منه.
ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمحرم شيخ؟
لا يضع فيه الزعفران، قهوة زعفران من الطيب.
هذا السائل يقول: بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟
نعم تكفي للأضحية واحدة، كان الرجل الله في أهل من آدم بشاة واحدة عنه عن البيت، كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن البيت صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا 100.
الحمد لله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
لا حد، سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل، تعشى من النبي صلى الله عليه وسلم كون يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا حب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات.
يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟
لا بأس، لا حرج، لكن له وفاء لكن عنده أسباب يبغي منها لا بأس بذلك.
ما حكم الأضحية عن الأموات الشيخ؟
إذا ضحى لا أعلم فيه حرج، وإذا ضحى النفس وأهل بيته الحي والميت فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، كان يضحي بكم شيء، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عنه وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. إذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك.
يقول سائل سماحة الشيخ: أيهما أفضل، الكبش أم البقر في الأضحية؟
الغنم أفضل، الغنم أفضل في الأضحية، وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس.
يسأل عن الأضحية التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟
لا الخصية لا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصية غنم الخصية لا بأس، ما يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الضاحية، العوراء البين عوروها، والعرجاء البين ضرعها، والمريضة البين مررها، والعجفاء التي لا تنقي، أربع لا في الضاحية ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم الأذن، مقطوع القرن ومقطوع الأذن أو أكثر ذلك لا يضحى به، الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
يقول السائل من فلسطين، السائل خالد حسين: أنا أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج وله أولاد، وسؤالي: هل أضحية الوالد تجزي عنا جميعا أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟
السنة تكفي أضحية واحدة من والدك لأنكم بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعا كفت والحمد لله، هي سنة يجب واجبة سنة مؤكدة، فإذا ذبح والدك الضحية أجزأت عنكم جميعا أنتم وعن أخيك المتزوج أيضا، والحمد لله كان الرسول يضحي بشاة واحدة أنا وعلى البيت.
سؤالي يا سماحة الوالد: هل يجوز أن يضحي الشخص لغيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل يجوز تسريح شعر المرأة؟
وإذا ضحى غيره لا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه، عن نفسه شاة واحدة عنه وعلى بيته أو أكثر لا بأس، أو ناقه أو بقرة عنه وعلى بيته، هذه السنة كل سنة من الأموات والأحياء، ضحي عن أبيه الميت، عن أخيه الميت، عن جدته، عن أمه، لا بأس. الرسول ضحى عن أهل بيته فيهم الحي والميت، وضحى عن أمة محمد فيهم الحي والميت عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى عن أهل بيته شاة واحدة عنه لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما ضحى قال: اللهم اجعل اللهم هذه عن محمد وآله، قال في الأخرى: اللهم هذه عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأهله زوجاته تسع وبناته كلها ضحي عن الجميع وعنهما عليه الصلاة والسلام. والذي يضحي لا يخفي شعر شيء، لا زوج لا مرأة ولا رجل، إذا كان بيضحي بعد دخول شهر الحجة لا يخفي من أظهاره ولا من شعر شيء، والمرأة لا تخفي شيء وهي بيضحي. أما إذا كان بيضحي زوجها لها أن تخفي ما يخالف، إذا كان بيضحي زوجها زوجها لا يخفي من شعره ولا من أظهر شيء، أما أهل بيته زوجته وأولاده لا بأس أن يأخذوا لا حرج عليهم. أما التي بيضحي من مالها لا تأخذ إذا دخل الشهر حتى تضحي، لا من شعرها ولا من أظهرها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر واحد شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يخفي من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرة شيء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا، وفي اللفظ الآخر: ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، يعني جلده حتى يضحي. نعم.
هذا السائل يا سماحة الشيخ يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدي، وأيضا ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية؟
لا بد أن تكون سليمة من العيوب،
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أربع لازم الأضاحي: العذراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيعة التي لا تنقي، ولها يضحى بعرب قرن الأذن، يعني ذهب أكثر قرن قرنه أو أذنه، لا بد يوعى فيها سلامتها من العيوب سواء كانت ضحية أو هدية.
هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟
المشروعية أن يتلفظ ويقول: اللهم إنها منك ولك، هذه كذا ضحية أو فلان، مثل ما كان النبي يتلفظ. وكذا في الهدية يقول: بسم الله والله أكبر. وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية فلان، وإلا يكفي النية، يقول: بسم الله والله أكبر. وإن قرأ عنا صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس، وإن قال: اللهم تقبل من فلان، فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من التسمية: بسم الله، ولا أفضل يقول معه: والله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان مثل ما قال عن محمد وعن محمد في الضحية. أما الهدي يكفي النية، الهدي يكون هدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور، يكفي النية ويقول: بسم الله والله أكبر.
سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟
الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات. كان يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهم عن محمد وآل محمد، والثاني عن موحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد،
لا تجزي إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم، لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة؟ هل يمسك عن شعره وأظفاره؟
نعم، هذا الواجب. من أراد أن يضحي لا يعفو من شعره ولا من أظفاره، إذا كان يضحي عن نفسه أو على والديه ونفسه. أما إذا كان وكيل لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا ما عليه شيء. لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله، يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عن أهل بيته، يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل الشهر شهر الحجة حتى يضحي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يخرج من شعره ولا من أظفاره شيئا، هكذا نهى صلى الله عليه وسلم. نعم.
سمعت يقول السائل: إذا ضحى الأب عن أهل بيته هل يلزمه الإمساك عما يمسك عنه الأب؟
إذا ضحى عن الرجل وأهل بيته هو الذي يمسك، إذا أراد الضحية يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره. إذا دخل شهر الحجة وأراد يضحي عن نفسه أو عنه وأهل بيته هو الذي يمسك، لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من مثل شيئا حتى يضحي. أما أهل بيته لا يلزمه، لأن يعني الحديث إنما قال: إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ، هو المأمور الذي أراد الضحية. أما أهل بيت من زوجة وأولاد لا يلزمه ذلك، هذا هو الصواب. إنما هو يمتنع حتى يضحي إذا دخل الشهر وهو أراد الضحية عنه وعن أهل بيته، يضحي في يوم العيد أو في أيام التشريق، ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي كما جاء الحديث بعد دخول الشهر.
سمعت يقول السائل: ما حكم الأضحية عن الأموات؟
لا حرج، صدقة، صدقة عنه، إذا ضحى نبيه أو الميت أو أمه الميتة أو أخيه هي صدقة، صدقة من الصدقة. نعم.
هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟ أو
يصح الحج، ولكن إذا كان متمتع أو قارن عليه الفدية، فإن عجز صام 10 أيام، 3 الحج و7 إذا رجع، والحج صحيح. لو قصر في الفدية يأثم عليه أداؤها متى ذكر، يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح.
ما هي أنواع الأضحية والهدي التي تجزي وتؤدى أو يؤدى بها الغرض؟
الجزع من الضان، والثني من المعز، والإبل والبقر. الجزع من الضان تم له 6 أشهر، والمعز تم لها 1 سنة، والبقرة تم لها 2 سنتين، والإبل ما تم له 5 سنين وهي ثنية.